أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآله محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الإمام المهدي صلوات الله عليه، وعد الله الذي ضمنه للمؤمنين، وهو خليفة الله في أرضه ووارث الأرض وما عليها، يحمل مشروعا إلهيا للبشر يشتمل على بعدين. البعد الأول تربوي تكميلي، غايته تربية الناس وإكمال عقولهم وقلوبهم. والبعد الثاني سياسي تدبيري، غايته تنظيم شؤون الناس وتوفير العدالة لهم ومنع الظلم والفساد عنهم. ولذا وصفت دولته عليه السلام بالدولة الكريمة، ومن مزايا هذه الدولة أن الإسلام يكون فيها عزيزا والمسلمون أعزاء والنفاق يذل فيها بأنواعه: النفاق الفكري، النفاق السياسي، النفاق الاجتماعي. النفاق يذل وأهل النفاق يذلون، والحكومة والشعب، السلطة، الحاكم والمحكوم، كلاهما يتعاونان ويدعوان إلى طاعة الله. وترك العبودية للشيطان وللشهوات وكل مشروع لدولة حتى يكون ناجح لابد وأن يشتمل على هذين الجانبين: جانب محورية الإنسان، وأن يكون الإنسان هو الغاية الأولى والعظمى للدولة، والثاني نظام الحكم ينبغي أن يشتمل على سياسات وخطط تخدم الإنسان وترتقي به. إذا اجتمع الأمران معا كانت الدولة ناجحة وملكها باق، وأما إذا اختلت واضطربت فإنها تكون دولة ظالمة ولا تستحق البقاء. الحكومات التي أوجدها البشر على الأرض، الحكومات الأرضية، الدول الأرضية، لا تخلو من اختلال بواحد من هذين أو بكليهما معا. بعض الدول تجعل الإنسان مملوكا للسلطان للحاكم، وتعطي للحاكم سمة ظل الله أنه ظل الله، وكل الشعب كل الناس عبيد له، كل ما يعملون كل ما ينتجون هم وما يعملون مملوكون للحاكم. مرت على التاريخ البشري دول من هذا القبيل. هذه بالصراحة تسحق قيمة الإنسان وتعدمه، وربما تكون دول تستهدف الإنسان وتجعله في ضمن غاياتها، ولكنها في مشروعها التدبيري والسياسي تحطم الإنسان، تخرج عن الغاية الإنسانية. هي في دساتيرها تقر بأن الإنسان هو القيمة الأولى في الدولة، ولكنها حينما تعمل وتنظم الأمور الواقع الخارجي يدل على أن أرخص قيمة في هذه الدولة هو الإنسان، وهذا ينطبق على الكثير من الدول المعاصرة الحديثة التي يعبر عنها بالدول المتطورة أو المتحضرة. في الشعارات الحقوقية التي يكتبونها أو في مبادئ القوانين والدساتير يقولون الإنسان قيمة أولى، وسيادة الدولة مأخوذة من قوة الرأي العام، من رأي الشعب على تعبيرهم، ولكنهم يضحون بالإنسان لأجل بعض المساحة من الأرض، لأجل أن يحتلوا مساحة من الأرض، يسوون حروب، يضحون بالإنسان لأجل تحصيل مساحة من الأرض، أو يسوون حروب يدمرون الإنسان بما له من أبناء، من أسر، من أولاد، لأجل تحصيل النفوذ السياسي بينهم، أو لأجل الاستيلاء على منابع الطاقة ومنابع القدرة. يبنون المدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات، ويبلطون الشوارع، ثم يصنعون حربا يهدمون كل ما بنوه، يهدمون المدارس ويهدمون المستشفيات ويهدمون الجامعات، ويشردون الطلبة ويعطلون المدارس، ويشردون الناس. إذن هذه الدول الأرضية هي ترفع حتى الحديث منها، ترفع شعار الإنسان، ولكنها في مناهجها وفي أساليبها هي ضد الإنسان تعمل. المئات من الشركات يقيمونها لأجل إفساد الإنسان، هدم أخلاق الإنسان أو التشويش الفكري عليه أو التفكيك الأسري فيه. اشقد ما هم الإعلام يحاول أن يزوق في وجه الحضارة الحديثة والدول الحديثة، إلا أن الواقع البشري يكشف فساد هذا الإعلام. شوفوا نسبة الفقر شقد في العالم، شوفوا نسبة المرض شقد في العالم، شوفوا نسبة الأمية والجهل شقد في العالم، شوفوا نسبة المجاعات بالعالم شقد، شوفوا التفكك الأسري، شوفوا الانحلال الأخلاقي، أشياء تجاوزت حد المعقول في المفاسد وفي الظلامات. لماذا؟ مع أن هذه الدول التي تمارس هذه السياسات تدعي أنها متحضرة وأنها تخدم الإنسان وأن حقوق الإنسان هو هدفها الأول، ولكن حينما تلاحظ سياساتها ترى بأنها سياسات تحطم الإنسان وتهدم بنيته الفكرية، بنيته النفسية، بنيته الاجتماعية، فتعمر الأبنية وتأتي بالصناعات والتقنيات، لكن روح الحضارة، روح الحياة اللي هو الإنسان تحطمه. لأجل ماذا؟ لأجل السيطرة والنفوذ. فأي القيمتين أعلى؟ قيمة السيطرة والمادة لو قيمة الإنسان. فلا يمكن أن تكون حضارة تسمى بالحضارة الإنسانية وتعتبر الدول الحاكمة في هذه الحضارة دول ناجحة من هذه الجهة، لأنها إما مختلة إنسانيا أو مختلة في النظام وفي السياسة والتدبير، أو في الاثنين مختلة. إلا دولة المهدي صلوات الله عليه، هذه دولة تقوم في هدفها الأول والأخير على الإنسان، إكمال الإنسان في عقله وفي قلبه. والنظام الذي يقيمه المهدي صلوات الله عليه يقيمه على أساس العدل والرحمة والمحبة. كل سبب من أسباب الحروب يزيله، كل سبب من أسباب الفساد وسرقة المال العام والنهب يزيله، يقضي على الظلم والجور ويأتي بالعدل وبالقسط. ولذا في جميع الشرائع والأديان في المذاهب الإسلامية يوصف بأنه المنقذ. من صفاته المتفق عليها بين جميع أهل الشرائع والأديان بأنه منقذ للإنسانية، مما يدل على أن الإنسانية ما كانت في نجاة في يوم ما، وإنما هي من عناء إلى عناء ومن تعب إلى تعب. المشروع الذي يأتي به الإمام صلوات الله عليه يقوم على عدة عناصر. القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة، سأذكر لكم بعض الآيات. العنصر الأول أنه يسيد المستضعفين. المستضعفون في الأرض اللي ما كان لهم حول ولا قوة في مشروعه يصبحوا سادة، يسيدهم ويجعلهم أئمة. العنصر الثاني يجعلهم خلفاء في الأرض ويمكن الدين لهم. إذا تمكن الدين، دين الإسلام، إذا اتحد الدين زالت الاختلافات الدينية، بعد لا يوجد دين في مقابل الإسلام، وزالت الاختلافات المذهبية. شعب مستضعف يصبح إمام يحكم وبيده الخلافة. العنصر الرابع أنهم يحكمون الأرض مو بحكومات متنقلة أو مخولة من قبل المجالس ومن قبل الانتخابات، يحكمون الأرض بما أنهم ورث لها، يرثون الأرض وما عليها، فتصرفهم في الأرض يتصرفون فيما يملكون مو يتصرفون فيما لا يملكون، وهذه مشكلة حتى حقوقية في زماننا هذا. الحكومات تتصرف بحقوق الناس وهي غير مالكة لها، ينبغي أن تكون منظمة ولكنها تملك وتتصرف. أما في مشروع الإمام صلوات الله عليه، الناس يكونون ورثة للأرض وما عليها، تصرفهم تصرف المالكين. العنصر الرابع أن الدين يكون هو الغالب على السياسة، ليست السياسة هي الغالبة على الدين، فأتباع المهدي صلوات الله عليه أئمة خلفاء ورث للأرض وغالبون، لا هزيمة فيهم لا انكسار لهم، ومتى ما حكم الدين وساد الدين بمعناه الصحيح بأيدي معصوم وأناس تالي تلو المعصوم في المقام وفي المنزلة، يكتسح الظلم والفساد وينتشر فيه العدل، يسود فيه العدل. القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة في عدة آيات. من الآيات قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الذين استضعفوا نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، حتى الأرض نمكنها لكم، سأبين شنو معنى تمكين الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هاي الآية المباركة تقول المستضعفون في الأرض يصبحون هم الأئمة وهم الوارثون لها، بعد وسائط وتنفيذات وتحالفات وتحالف مع دول عظمى وتحالف مع كذا، ماكو، المستضعفون هم الذين يكونون. العنصر الثاني دل عليه قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا يشركون بي شيئا، العبادة تكون متمحضة لله، حب سلطة، مشاركة، شرك في السلطة، شرك في الأموال، شرك في السياسات، شرك في النفوذ، بعد ماكو، فقط لله، لذا دولته دولة كريمة. يدل على العنصر الثالث قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن وراثة أكل الأرض من اللي يرثه؟ العباد الصالحون يرثونها. وعلى العنصر الرابع يدل قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تلاحظون في هاي الآيات الأربعة كلها تضمنت وعود إلهية، وعد إلهي للمستضعفين للمؤمنين، والله عز وجل لا يخلف الوعد، حتما يتحقق هذا الوعد، وهو في عين الحال تعويض للأنبياء للأولياء للمؤمنين الذين اضطهدوا وامتهنوا بأيدي الظالمين. الله عز وجل لابد يكافئهم ويرد لهم حقوقهم. امتلاك الأرض، وراثة الأرض، والحكومة على هذه الأرض إذا كانت بهذا المنهج، لا شك أن الأمن والسلام والاستقرار هو الذي يكون حاكما. الآيات ذكرت أربعة أوصاف: أئمة، خلفاء، وارثون، غالبون. غالبون يعني ظاهرون، لهم النصرة والانتصار. الأئمة جمع إمام، والإمام هو المقتدى بأقواله وبأفعاله. الله عز وجل ما قال نجعلهم حكاما، قال نجعلهم أئمة، لأن في الإمامة دلالة أعمق من الحكم، وهو العدالة والتقوى والتدين في الحاكم. الحكومة تدلل على أنه يحكم، بس مو بالضرورة تدلل على أنه إنسان تقي، إنسان ورع يراعي موازين الدين ويحكم. قالت أئمة، كل واحد منهم يقتدى بأقواله وبأفعاله. الخلفاء جمع خليفة، الخليفة هو النائب عن الغير الذي ينوب عن الغير لواحد من أسباب أربعة: إما ينوب عنه لأن الأصل غائب غير موجود فالخليفة ينوب عنه، وإما لأن الأصل ميت فينوب عنه خليفته، وإما لأنه عاجز عن أداء المهام والوظائف، عاجز فيقوم النائب مكانه، أو للتشريف، أي أن الأصل يعطي الخلافة لغيره ويستنيبه في الخلافة تشريفا وتكريما وتعظيما له. المعنى الأول والثاني والثالث لا يصح نسبتهما إلى الباري عز وجل، تمتنع هذه النسبة. فلم يبق إلا الرابع: الله عز وجل يجعل المستضعفين أئمة ويجعلهم خلفاء في أرضه تكريما وتعظيما له، يعظمهم ويكرمهم، خصوصا لوليه الأعظم صلوات الله عليه. وبمقتضى الخلافة عن الله أن يتصف الخليفة بالصفات الإلهية على الأرض، لذا في علمه يكون كامل في قدرته يكون كاملا، في عصمته هم يكون كاملا، يمثل الله عز وجل على هذه الأرض، هو عالم بيده الولاية على الأشياء، وهو معصوم من الأخطاء ومن القبائح. وأما الورثة، الورثة يعني يملكون الأرض وما عليها، يملكونها كالشخص الذي يورثه آباؤه أموالهم، هو يستملك هذه الأموال ويثبت له الحق فيها، ولا يجوز لغيره التصرف بهذه الأموال إلا بإذنه. المستضعفون في زمن الإمام صلوات الله عليه يملكون الأرض وما عليها، هي لهم، يتصرفون فيها تصرفات المالكين، ولا يجوز لأي أحد أن يتولى شيئا من الأرض إلا بإذنهم وموافقتهم. فإذا صاروا مالكين للأرض، سلطتهم على هذه الأرض تكون مطلقة، لذا الأرض تمكن نفسها لهم. قال: نمكن لهم في الأرض، يعني قدرته على الأرض تكون تامة، له سلطة على الأرض، الأرض تستجيب لإرادتهم، كل ما يقولون كل ما يأمرون، الأرض تكون طوع أمرهم. وستأتي بعض الأمثلة لهذا المعنى. ولذا ورد في الأخبار الشريفة المعتبرة أن الذين يرثون الأرض هم المهدي وأصحابه عليهم السلام. إذن في عهد المهدي الغلبة لكلمة الحق، مو للطائرات والمدافع والصواريخ. التحشيد والجيوش لسلطة العدل، مو للجنود وللضباط ولمراتب المراتب العسكرية، هذه كلها تصبح عاطلة. والأمن والاستقرار يكون بالعدل، مو بالمخابرات وبالأمن وبالشرطة وبفرض السطوة على الناس بالقوة، لا، هو المجتمع بذاته يكون مسالما مستقرا آمنا، ما عند دواعي للنزاع، لأن الكل حقه محفوظ ومكفول. فلذا لا يبقى مستضعف إلا استغنى، ما يبقى بعد مستضعف إلا استغنى، ولا خائف إلا أمن، ولا جائع إلا شبع، ولا منحرف إلا اهتدى. هذا من أين يأتي؟ يأتي من التمكين الإلهي لهم، يمكن لهم في الأرض ويمكن لهم الدين، فلذا الناس يهتدون. التمكين هذا يقع بطريقين: الطريق الأول الطريق الطبيعي، الناس إذا لاحظوا إمامهم عادلا رحيما عالما رؤوفا بهم، نهجه الحكمة والصواب، يقتدون به ويتأثرون به. إذا المنهج صار صحيح وقويم، والمدير والمدبر له صحيح وقويم، الناس هم يهتدون يتعلمون. الطريق الثاني الطريق الغيبي، لأن المجتمع في ذاك الزمان مجتمع صالح، ينصر الله عز وجل في دينه، والله عز وجل ينصر من ينصره، يدافع عنه ويذود عنه. إذا نلاحظ الروايات الشريفة الواردة في هذا المعنى تؤكد هذه الحقيقة. لاحظوا هذه الروايات في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه، قال: أعطى الله داود وسليمان عليهما السلام ما لم يعطي أحدا من أنبياء الله، جعلهم ملوك خلفاء، طوع لهم حتى الجن حتى الشياطين طوعها لهم، فما لم يعطي أحدا من أنبياء الله من الآيات علمهما منطق الطير، وألان الله لهما الحديد والصفر من غير نار، يمسك بإيده يتلوى له الحديد، ما يحتاج يعرضه إلى كورة النار ويلينه، ألان لهما الحديد، وجعلت الجبال يسبحن مع داود عليه السلام. يعني الجبال بما تحمل من خيرات ومن كنوز تتجاوب مع داود في تسبيحه وفي تهليله. فأنزل الله عز وجل إليه الزبور. شنو يشتمل الزبور؟ فيه توحيد، يعني عقيدة الوحدانية، وتمجيد ودعاء. تمجيد ذكر الله عز وجل، الدعاء السؤال المسألة. بعد شنو بي؟ وأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله. في زبور داود أخبار رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم وذريتهما عليهم السلام في زبور داود. وبعد شنو أكو؟ وأخبار الرجعة اللي بالأمس تحدثنا عنها. بعد وذكر القائم صلوات الله، ذكر خاص مع أنه مشمول بالأول، فيه أخبار رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة وذريتهم، لكن خصص مولانا صاحب الأمر بذكر خاص في زبور داود. في رواية أبي بصير، فشوفوا هذا التمكين اللي موجود لداود، هذا التمكين يكون لمولانا صاحب العصر صلوات الله عليه. في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في معنى قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، قال: والله ما نزل تأويلها بعد. هاي الآية، هنا التأويل بمعنى التطبيق، يعني مصداق هذه الآية بعد مو نازل، مو متحقق، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم صلوات الله عليه. فإذا خرج لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة، مختفي في بطن صخرة، لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. في هاي الرواية أكو دلالتان هامتان. الدلالة الأولى أن المراد بالكافر وبالمشرك المعاند. ليش؟ لأن من اللي يكره خروج حجة الزمان؟ من اللي لا يريد العدل ينطبق عليه؟ المعاند لا يريد، أما غير المعاند يحب يخرج المنقذ ويعطيه عدله ويعطيه حقه. وحينئذ بما أنه يكرهون إما يرفعون السلاح بوجه الإمام وإما يفرون من وجهه ويتخبؤون بالجبال بالوديان بالصخور يضمون أرواحهم حتى لا يبايعونه، لذا الصخرة تكشفه لأن هذا معاند، هذا حقه القتل، استحق القتل. المراد بالكافر واضح، بس الرواية عرفت المشرك بتعريف جديد غير مشهور، قالت المشرك بإمامه ولا مشرك بالإمام. من هذا المشرك بالإمام؟ هذا الذي يجعل في مقابل إمام الحق إماما ويتبعه، هذا مشرك بالإمام، شرك معه إماما آخر، أو يجعل لنفسه إمامين، هم إمام حق وهم إمام باطل، ويتبع فيه وين ما تقتضي المصلحة يكون وياه، أو يداهن إمام الباطل لمصالح، هذا مشرك بالإمام، مشرك. الرواية هكذا تقول. إذن القتل لا يكون إلا للمعاندين المحاربين فقط. الدلالة الثانية أن الصخرة تكلم المؤمن وتكشف عما في داخلها، هذا هو واحد من معاني تمكين الأرض لهم. الأرض تقوم تتعاطى مع المؤمنين وتحكي عما في داخلها. أو يكون للمؤمنين ولاية، ولاية على التصرف الأشياء، الأشياء تستجيب لهم. يعزز ذلك رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام الباقر يقول القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز. نفس الأرض شنو أكو كنوز فيها؟ ما يحتاج مكاين وحفر آبار وطلعوا النفط وغاز، هي الأرض تطلع نفطها وتطلع غازها وتطلع معادنها، الأرض تظهر الكنوز له. يبلغ سلطانه المشرق والمغرب، كل الأرض، يعني كناية عن كل الأرض. ويظهر الله عز وجل دينه على الدين كله ولو كره المشركون، فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، إما يقرأ بالتخفيف أو بالتجديد، إلا عمر. وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه. في هاي الرواية أيضا أكو دلالات هامة، منها أن النصر بالرعب، ينصر بالرعب. يعني شنو ينصر بالرعب؟ هذا إلى عدة وجوه، من هذه الوجوه لأن بظهوره تظهر آيات كونية عظيمة تدل على حقانيته. فكل أصحاب الجيوش وأصحاب الأسلحة وأصحاب هاي الجمع الكبير اللي مسويه من الأسلحة اللي مسويه، كلهم هذول يخافون يرتعبون، هذول هم مخوفين العالم بأسلحتهم. فإذا جاءهم سلاح رباني هز عروشهم، أصابهم الرعب. مو الإمام يخوفهم، هم يخافون. زلزلة واحدة إذا الله عز وجل أحدثها تحت أقدامهم أباد كل ما جمعوا من جيوش ومن أسلحة. زلزلة واحدة ما يحتاج إلى شيء. سيل واحد إذا يجي، أكبر الدول المتطورة اللي ماخذ العدة والعداد لدفع الأضرار عنها ما تقدر تقاوم سيل. فكل ما جمعوا من قوى ومن أسلحة ومن إمكانات ومن جيوش، يشوفون الآيات الكونية الظاهرة مع حجة الله، يدرون ظلمهم شقد كبير على هذه الأرض، كلهم يدرون. ماكو واحد الآن من ساسة العالم ومن قادة العالم ما شايف وما يدري بالظلامات اللي جاي يسووها الغرب والشرق في العالم، إما مباشرة وإما بالوسائط. فطبيعي إذا جاء العادل الظالم يهتز يرتعب. ولعل من الوجوه أن الناس كانوا قد سمعوا بهذه القضية، وأن حجة الله إذا ظهر لا يغلبه غالب، هم مغلوبون مغلوبون، شي يريدون يسوون. وطبيعي هذا من شأنه أن يرعب. ومن الوجوه أن جلالته ومهابته الربانية عالية تخشع لها القلوب، هو هيبة الله عليه، جلال الله عليه، إذا يشوفوا يرتعبون. الدلالة الثانية قوله عليه السلام: فلا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، إذا قرئ بالتجديد يعني إلا عمر، يعني بأيدي سياسة الإمام وأتباع الإمام يعمرون الخراب في الأرض، بعد ماكو تخريب، كل تعمير. وإما لا، هي الخرائب، الأرض إذا تخرج كنوزها الخرائب هم تعتمر، الأشجار الميتة تحتي والأرض الميتة هم تخرج عشبها ونبتها، والعمارات المتهالكة هم تترمم. قدرة الله نافذة في الأشياء. مجنون ومخبرها بعد ماكو، البشر هم يعمر، ماكو واحد عقله تعبان وذاك نفسيته تعبانة وهذا بي سكر وذاك بي مرض وذاك بي كذا، ماكو. بعد تنتهي أزمات البشر، تنتهي ببركة وجوده صلوات الله عليه. وإلى هذا تشير رواية المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على وجه الأرض في زمان المولى صلوات الله عليه، لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر، لا بيت بالبادية ولا بيت بالمدينة اللي من المدر من الحجر مبني، ولا ذاك اللي من الوبر مبني، لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. بعد ماكو فرد واحد يقول أنا ما وصلتني الحجة وما بلغني الإسلام، الكل يدخلهم الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل ذليل يدخله الإسلام، إما بعزهم أما بعزهم فيجعلهم الله من أهله، من أهل الإسلام، يعزهم بالإسلام فيقرون به، وإما يذلهم فيدينون له. المراد بالذل هنا، دققوا في الكلام، مو المعنى العرفي. المعنى العرفي للذل هو المهانة والاستحقار، هذا المعنى العرفي. المعنى اللغوي للذل هو الانقياد والخضوع الطوعي. لذا الباري عز وجل يصف أغصان الجنة وذللت قطوفها تذليلا. المؤمن جالس يطلب من الشجرة الطعام أو الفاكهة أي شيء، تأتيه حانية مستجيبة لأمره. يقولون ذلل الصعوبات، يعني سهلها بالمعنى اللغوي. فلا يفهم واحد من هاي العبارة أنه يرغمهم على الإسلام، ماكو إرغام على الإسلام، ما. وإنما هم حينما يلاحظون بأن السيادة العامة للدين وللعادل ولإحترام الإنسان، اللي يحب العزة لنفسه يسلم، واللي ما يريد يسلم يبقى على ما يعتقده هو، ولكنه يخضع لحكم الإسلام. هذا حكم السيرة العقلائية في كل مكان. الشخص إذا دخل في دولة، الدولة إلها قوانين، حتى إذا هو ما معتقد بقوانين الدولة هو محكوم بهاي القوانين، لازم يطبقها والقانون ينطبق عليه. ما يقدر يقول أنا ما أعتقد بقوانين الدولة فأتمرد عليها، لا. إذا حكم الإسلام في زمانه الناس مخيرون، إما أن يسلموا فيعتزون بالإسلام أو يبقون على ما يعتقدون ويحكمهم الإسلام. هذا بعض ملامح مشروع الإمام صلوات الله عليه. السؤال هنا، ما هي السياسة العامة في دولة الإمام؟ كيف سيحكم الإمام؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى بحث مستقل سنأتي إليه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.